الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير: هم الشباب. أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة من الخطب عنوانها هموم الشباب. عنوان خطبة اليوم: كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ واحد من هموم الشاب المؤمن خاصة والإنسان المسلم عامة سعيه للجمع بين الدنيا والآخرة. يعلم أن كمال المسلم في أن يعمر الدنيا وفي أن يسعى للآخرة. يعلم أنه ليس بخيرنا من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. قرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقرأ قول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ففهم أن المطلوب منه أن يجمع بين الدين والدنيا، وأن يغنم من الدنيا ويغنم من الآخرة، فهو مهتم لذلك. سمع من وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا رهبان الليل فرسان النهار. سمع مرة أن شاعرا مدح الخليفة المأمون فكان مما قال فيه: تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت بالدين عن دنياك مشغول. فقال له المأمون: بئس ما قلت. قال له: تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت بالدين عن دنياك مشغول. فقال له: بئس ما قلت، ما زدت على أن جعلتني عجوزا في محرابها بيدها سبحتها. هلا قلت كما قال جرير: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. قرأ الشاب في تراجم رجالات هذه الأمة صفحات كثيرة عن القضاة الأئمة، وعن علماء الفلك الخطباء، وعن المهندسين المؤذنين، وعن الأطباء المفتين، وعن التجار الدعاة إلى الله، وعن الملوك المنفقين في سبيل الله، وعن أهل الشعر والأدب المنافحين عن دين الله. لقد جمع القوم بين الدين والدنيا، وألفوا بين الدنيا والآخرة، فأراد أن يحذو حذوهم ويمضي في ركابهم، فهو مهتم يقول: كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ وللإجابة على هذا السؤال أقول: تستطيع أن تجمع بين الدين والدنيا، أو قل بين الدنيا والآخرة، بأربعة أمور. أولها صاحب من جمع بين الدنيا والآخرة، لأن الصاحب يعدي، والطبع يسرق من الطبع، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. واحذر أن تصاحب من يدعوك للدنيا ويزهدك بالآخرة، فإنه يرديك في الشهوات ويدفعك إلى المضلات، ولئن حصلت معه دنياك فإنك خسرت به آخرتك. وكذلك ابتعد عمن يدعوك للعمل للآخرة وينفرك من السعي للدنيا، فإن الرجل ما فهم الدين حق فهمه، ولا تأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. خير من تصاحب ممن جمع بين الدنيا والآخرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه، ومع هذا عمل في التجارة، وعمل في رعي الغنم، وأغناه الله حتى نحر في حجة الوداع 100 بدنة، 100 جمل، 100 بقرة، 100 ناقة. أخرج الإمام مالك عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 بدنة بيده، ثم أمرني فنحرت سائرها وكانت 70. البدنة تقع على الناقة والجمل والبقرة، لا يقل سعر الواحدة منها اليوم عن 700,000 ليرة سورية. فإذا علمت ذلك، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بنحر 100 بدنة يوم حجة الوداع ثمنها لا يقل عن 70 مليون ليرة سورية. فهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي الليل حتى تتفطر قدماه، كان يملك ما يزيد على 70 مليون ليرة سورية يتصدق بها في يوم واحد. لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدين والدنيا. إن خير من تصاحب في الجمع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان إذا أصبح الصباح يجالس أصحابه فيضحك مما يضحكون منه، ويعجب مما يعجبون، وربما ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إن خير من تصاحب في الجمع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين فهموا الدين فهما حقيقيا. كان فيهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان تاجرا ماهرا موسعا عليه في التجارة، كثير الإنفاق في سبيل الله، أعتق في يوم واحد 30 عبدا. فإذا كان ثمن العبد 800 درهم، ما يساوي 4 ملايين ليرة سورية، فاعلم أنه أنفق في ذلك اليوم 120 مليون ليرة سورية. قال الزهري: أوصى عبد الرحمن لمن بقي ممن شهد بدرا لكل رجل 400 دينار. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غني جدا، كتب وصيته أنه أنا إذا مت قدموا هدية لكل بدري. من بقي منهم، في منهم ماتوا في حياتي، من بقي منهم قدموا له 400 دينار، وكانوا 100 فأخذوها 40,000 دينار يعني. وأوصى مع ذلك بألف فرس في سبيل الله. مجموع الألف فرس زائد 40,000 دينار يساوي ما يقارب أو ما يزيد على 1,000,000,000 ليرة سورية في يومنا هذا. لا تنسوا أن الوصية أقل من الثلث بدها تكون. وقيل بأنه ترك من الذهب ما ضرب بالفؤوس حتى يشطر بين زوجاته وبين أولاده، حتى مجلت يد الذي كان يضرب بالفأس. ومع هذا كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف كما يقول ابن الأثير في أسد الغابي: شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحد العشرة المبشرين في الجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنه راض، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في سفرة، الإمام عبد الرحمن بن عوف والمقتدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وجرح في رجله فكان يعرج عليها، وسقطت ثنيتاه فكان أهتم. جمع عبد الرحمن بن عوف بين الدنيا والآخرة، بين الدين والدنيا. إن خير من تصاحب في الجمع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، العلماء العاملون الذين اقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرهم. كان شيخنا الشيخ أحمد كفتار رحمه الله تعالى إن رأى أحدنا في المسجد في غير وقت صلاة ودرس سأله: ماذا تعمل؟ يقول: أدرس. يقول له: فما لي لا أرى كتابك في يديك؟ كيف أعد بالجامع مو تدرس؟ احمل الكتاب. يدعونا ألا نضيع وقتا، فإما في عمل للدنيا وإما في عمل للآخرة، لتستطيع أن تجمع بين الدنيا والآخرة. إن صحبة من جمع بين الدنيا والآخرة خير ما يعينك أيها الشاب على الجمع بينهما، وإن صحبة البطالين اللاهين الكسالى تضيع على المرء كثيرا من خير الدنيا وكثيرا من خير الآخرة. كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ أولا، صاحب من جمع بين الدنيا والآخرة. ثانيا، تعلم أحكام دينك وفنون صنعتك وحرفتك، فإن العلم بأحكام الدين يكشف لك طريق الجمع بين الدنيا والآخرة. فللأحكام الشرعية على سبيل المثال أيها الإخوة درجات: الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام. والفرائض، هناك فرائض عينية وفرائض كفائية، والواجبات فيها واجبات موسعة وواجبات مضيقة. يعني مثلا صلاة الجنازة هي فرض، بس فرض كفاية. فهلأ إذا أنا عندي فحص عم بدرس وفي صلاة جنازة جنب بيتنا، إذا أنا بعرف أحكام الدين بعرف كيف أجمع بين الدنيا والآخرة. الدراسة بالنسبة لي الآن واجب عيني مضيق، عندي فحص بكرة. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلاها 5 بيناتكم خلاص سقط الإثم عن كل المسلمين. فأنا ما بترك كتابي وبنزل لصلي على الجنازة، لأنني أعلم بأن الواجب المضيق أقوى من الفرض الكفائي. أما اللي ما بيعرف بيقول لك: أخي بدي أخذ أجر، بترك الكتاب بترك الشغل وبروح ليصلي على الجنازة، ما عرف أنه ضيع شيئا أهم وربما وقع في حرام كما ستسمعون بعد قليل. أن تتعلم أحكام دينك تستطيع من خلاله أن تعرف درجات أوامر هذا الدين ودرجات نواهيه، فتقدم الأهم على المهم، وتقدم العين على الكفاء، وتقدم المضيق على الموسع. برك بأمك وأبيك فرض عيني، بينما عونك لصاحبك في حفلة أخيه سنة. عرس أخوك اليوم أنت بدك تروح تساعده، وفعلا تقربا إلى الله، والجماعة درويش وبسطاء وبيحبوك كثير وأنت بتحبه كثير، ورجل صالح بدك تساعده بعرس أخوه، شو الحكم؟ سنة. برك بأمك وأبيك فرض عين. أبوك قال لك يا بابا الله يرضى عليك لا تروح، بدي إياك بشغلي. إذا بتعرف درجات أحكام الدين بتقول مساعدة أبي فرض عين، مساعدة رفيقي أخو رفيقي سنة، والفرض أقوى من السنة، حبساعد أبي. بس إذا ما بتعرف أحكام الدين بتقول رفيقي بكي وقال إن شاء الله تعو ساعدوني، وأبي يا سيدي بشوفه بعدين، بتروح بتساعد رفيقك وبتترك أبوك، ضيعت فرض وأخذت إثما، وأنت تظن بأنك تأخذ حسنة لأنك تساعد محتاجا في عرس أخي. تعلمك لأحكام الدين يعطيك الموازنة بين مأمورات الدين ونواهي الدين، فتستطيع عندها أن تجمع بين الدين والآخرة. نفقتك على زوجتك فرض، بينما نفقتك للذهاب إلى المطعم مع أصحابك مباح، فلا تقدم المباح على الفرض. التزامك بالدوام في معملك لقاء أجر اتفقت به مع صاحب العمل فرض عين، بينما صلاتك على المتوفى في المسجد في يوم العمل فرض كفاية. فإن لم يأذن لك صاحب العمل بذلك صار خروجك إليها حراما، فلا تقدم حراما على فرض. أنا موظف عندك باليوم 2000 ليرة سوري، 3000 ليرة سوري، من 8 إلى 8. هلأ أنا استأذنتك بإني بنزل بصلي الظهر بالجامع، فنزلت. أم بالجامع في صلاة جنازة، يحرم علي أن أصلي الجنازة على الرجل ما دمت في العمل، لأنه أنا دوامي من 8 إلى 8 وعم باخذ 3000 في اليوم. هلا أنا لما تركت 10 دقائق أنا ذهبت للحرم، صلاة الفرض ليس لصاحب العمل فيها يد، سأصليها شاء أم أبى. أما الجنازة هذه فرض كفاية. إذا قلت له أنا في جنازة حبصلي، إذا قال نعم لا بأس، بس إذا ما قال أنا هذا الوقت أخذ ثمن منه فأكون قد أكلت مالا حراما. أن تتعلم أحكام دينك هذا يساعدك على الجمع بين الدنيا والآخرة. وهكذا أيها الإخوة، إن تعلم أحكام الدين يعين المرء على الجمع بين الدنيا والآخرة، ويعطيه الميزان ليزن الأعمال، فيقدم الأهم على المهم والمستعجل على غير المستعجل، فيجمع ويوفق بين كثير من الأعمال والمهمات. بس حتى تتعلم هذا الشيء بدك معلم، بدك أستاذ، بدك شيخ، بدك مربي، بدك درس تنتمي إليه. وكذلك تعلم فنون الصنعة والحرفة، فإنها تزيد من مهارة المرء ودخله، وترقيه في صناعته وعمله، وتوفر عليه من وقته وجهده، ليتمكن من الإفادة من وقته، ليجمع خيرا للدين وخيرا للدنيا. كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ صاحب من جمع بين الدنيا والآخرة. تعلم أحكام دينك وفنون حرفتك وصنعتك. ثالثا قبل الأخير، اغتنم وقتك واستفد من أوقات المواسم، سواء في الدين أو في الآخرة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالمرء فينا له أوراد يومية يقضيها في العبادات الشعائرية، وساعات يومية يقضيها في العمل أو الدراسة. أوراد يومية يقضيها في العبادة الشعائرية في الفرائض الخمس، وورد يومي من القرآن والذكر، وشيء من قيام الليل، ومجلس علم في الأسبوع أو مجلسان. وله ساعات يومية يقضيها في العمل أو في الدراسة، 8 أو 10 أو 12. لكن للطاعة مواسم تتضاعف فيها الأجور، وتزداد فيها الحسنات، وتكثر فيها الدرجات. فمن أراد الجمع بين الدنيا والآخرة عليه أن يغنم هذه المواسم. شهر رمضان موسم، فأنا من هلأ يا أخوان عم بقولكم جهزوا حالكم لرمضان القادم. عندك شغل اشتغلوا هلأ قد ما بتستطيع، عشان بس يأتي وقت الموسم تجتهد هناك في الطاعات، تقتطع من وقت ربما العمل أو الدراسة، بس على أساس أن تكون قد ادخرت سابقا. من هلا عم بقول لكم العشر الأخير تبع رمضان القادم جهزوا حالكم للاعتكاف. بس حتى تعتكف بعد عشرة أشهر لازم أنت من هلا تجهز برنامجك تبع العمل أو الدراسة، بحيث إذا كان عندك فحص أنت دارس المقرر، ما يبقى عليك إلا أن تقلب صحائفه. موسم اللي بده يجمع بين الدنيا والآخرة عليه أن يغنم من مواسم الدنيا وعليه أن يغنم من مواسم الآخرة. أيام عشر ذي الحجة التي نحن بانتظارها واستقبالها موسم، نحن بعد أيام في أيام العشر هذا موسم. جماعتي اللي بده يجمع بين الدنيا والآخرة هو من هيك برنامجه في الحياة. عشر ذي الحجة أنا عندي برنامج عبادة قوي، بس حتى اجعل عشر ذي الحجة برنامج عبادة قوي لازم يكون مغطي دراسيا إذا كنت أدرس أو بالأعمال إذا كنت أعمل. يوم الجمعة موسم، عقد دورة سريعة في مادة علمية شرعية موسم. بالمسجد اللي جنب بيتكم قالوا في دورة فقه معاملات عشر جلسات، هذه موسم. لاقي طريقة لتغنم هذه المواسم. هلأ قل مثل ذلك في الأعمال، يعني الدنيا الآخرة لها مواسم والدنيا لها مواسم، اغنمها إذا أردت أن تجمع بين الدنيا والآخرة. قل مثل ذلك في الأعمال، فللدراسة والأعمال مواسم أيضا. شهر الامتحان موسم للدراسة، لحد يجي بشهر الامتحان بده يساوي صلوات قيام الليل تبع عشرة، مو الوقت هلا. بده يزيد أوراده من الذكر والعبادة، بده يشتغل بحفظ القرآن، خطأ. خذ من موسم دراسة تفرغ ما استطعت، خذ الحد الأدنى من انضباطك من أورادك اليومية، صلواتك المفروضة، أورادك من الذكر الدائمة، شيء من القرآن البسيط، ثم أقبل على الدراسة لأنها موسم. هذا الشهر شهر الامتحان موسم، موسم دراسة. شهر العيد موسم عمل بشكل عام، فمن أراد الجمع بين الدنيا والآخرة فعليه أن يفيد من هذه المواسم، من مواسم التي فيها إقبال على الله عز وجل أو من مواسم التي فيها أعمال دنيوية. على أن من أراد أن يجمع بين دنياه وآخرته تجده بشكل عام حريصا على وقته، يظن به أن يذهب منه جزء من دون فائدة، تجده لا يخلو من عمل لدنياه أو عمل لآخرته، يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا. الأمر يا أيها الشباب يا أيها الإخوة يحتاج إلى تدريب. يعني من كان منا متدرب على تضييع الأوقات، تضييع الأوقات كمان تدريب. الآن فليبدأ تدريبا على ضبط الأوقات وتدريبا على اغتنام مواسم الخير سواء للدنيا أو الآخرة. رابعا وأخيرا، كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ واحد، صاحب من جمع بين الدنيا والآخرة. اثنين، تعلم أحكام دينك وفنون صنعتك. ثلاثة، استفد من أوقاتك ومن أوقات المواسم بالخاصة. رابعا وأخيرا، ادعو ربك أن يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة، فالأمر توفيق من الله تعالى، يبذل له العبد ما بذل، غير أن توفيق الله عز وجل أحوج ما نكون إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير والموت راحة لي من كل شر. وبعد أيها الشباب، هذا واحد من همومكم: كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ وهذا جوابي لكم عليه. صاحب من جمع بينهما وتعلم أحكام دينك وفنون صناعتك واغتنم وقتك واستفد من أوقات ومواسم العطاء الكبير، وادعو ربك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.